بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. الأمر بتسوية الصفوف هل فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف الأمر، لا خلاف فيه. نقل ابن عبد البر والشوكاني وجماعة أنه الأمر هذا أدلته كثيرة وصحاح، لكن هذا الأمر هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ أما الأمر به ما فيه خلاف، الأمر فيه سنة، فيه سنة أدلة كثيرة، والجمهور على أنه مستحب، وآخرون على أنه واجب، وخرجنا بأدلة الوجوب التي من صراحتها حديث لا يخالف أن الله بين وجوهكم والأوامر في ذلك سووا صفوفكم. فما حجة من قال بأنه مستحب، أنه مستحب التسوية؟ نعم، إنه من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، وتمام الشيء تحسينه والزائد على يعني على الأصل. وهذا أيضا منازع، فإن ابن حزم نفسه استدل بهذا، وبعض أهل العلم أنه إن لم تكن تامة فما تقبل صلاة إلا أن تكون تامة، ولا أن تكون يعني ليس من إقامتها إقامة الصلاة، فإن من إقامتها أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فدل على أنها من أصلها. بل هو يرى أن عدم تسوية الصفوف يخل بالصلاة، والصحيح أنهم إن صلوا مع عوجاج الصفوف صلاتهم صحيحة، تقدم تأخر حصل خلل حصل، لكن هذا لكن ذلك لا مع أنه لا يؤدي إلى بطلانها، إخلال بواجب يضر بالمسلمين. وارتكاب لمحرم ومعصية، اختلفوا في الوعيد ولا يخالفن الله بين وجوهكم، فما معنى المخالفة بين الوجوه؟ نعم، تعود إلى معنى قلوبكم. خالفن الله بين وجوهكم أي وجهة كذا ووجهة كذا، هذا له تغير عن هذا وهذا له تغير عن هذا، وليس هذا مستريح لهذا تظهر يعني الأخوة والمحبة على النظرات والكلام والوجه والبشاشة، وضد ذلك بضده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي لفظ تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. وقال في هذا الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. في الرواية التي عند مسلم تتمت هذا الحديث الذي عندنا هنا مختصر، وفي تتمته ليلني منكم، وجاء عن غيره أيضا عن غير أبي مسعود. واختلفوا في أهل الأحلام والنهى بعد بيان ليلني أي يكون قريبا مني أولو الأحلام، قيل العقلاء وقيل البالغون، هذا في معنى الأحلام، والمعنى واحد، فيطلق على البالغين، ولو لم يكونوا بالغين ما كانوا عقلاء، يكونون دون ذلك المعنى، وإن كان يعني ممن تصح صلاتهم كان مميزا. فإذا صغار السن دون البلوغ يكونون ليسوا خلف الإمام. وفي قصة أبي أنه نحى غلاما من ورائه من خلف الإمام، والشاهد من ذلك أنه ممكن أن يكون في حواشي الصفوف من أطرافها الصف الأول، فليس معناه أن صغار السن دون البلوغ يطردون من الصف الأول ولو من أطرافه، ولكن الأفضل أن يكون حول الإمام أولو الأحلام. ولا يكفي ذلك يعني في البالغين، بل والنهى. وفسروا كلمة النهى يعني جمع نهية، وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى عن ما أمر به، ينهى ما إلى ما أمر به ولا يتجاوزه، ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزه، وقيل لأنه ينهى القبائح، فسر بأن النهى تعود إلى العقول والرزانة، بحيث أن صاحب ذلك العقل ينهاه عقله عن القبائح، فتجد عنده استحسانا صحيحا واستقباحا صحيحا، ومعرفة للمعروف وإنكارا للمنكر. هذا معنى النهى، يعني ليس سفيها بحيث أنه لا يعني يميز بين هذا ولا هذا، وليس غبيا بحيث أنه تنعكس عليه الأمور في كثير من الأحوال، ولكن له نهية، له عقل، له إدراك، له تمييز يميز به بين هذا من هذا، فيرى الحق حقا بتوفيق الله والباطل باطلا. وهذا قد ينطبق على أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة والتجارب الصحيحة، وأيضا على من له شيء من العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولكن لم يشترط أهل العلم أن يكون خلف الإمام العلماء، وإن وجدوا فهم أحق، والفقهاء والعباد وكبار السن ذو الرأي وما كانوا هذا، وإنما يشترطون أن يكون البالغون فما فوق، ومن وجد من أهل الشأن كان أحق أن يكون خلف الإمام، وذلك لما يحتاج له الإمام من نيابة وفتح عليه وتنبيه، وأيضا يكون مستندا الإمام إلى ما خلفه، كما حصل لما حصل لعمر ما حصل، نابه من خلفه، فكان هذا من الأمور من الشؤون المهمة. الطفل ينحى، الطفل البالغ ينحى، أفضل أن يكون من جوانب، من هنا أو من هنا، ويكون خلفه أولو الأحلام والنهى، هذا إن كان الأمر لا يؤدي إلى فتنة أو الناس يفهمون، كما هو في شأننا في دار الحديث أمثال ذلك، عند طلاب العلم ينصحون ينتصحون. أما في كل مكان تأتي تنحيه هذا ما يصير، تأتي تنحي لك أي واحد تقول بعيد يا صغير، ما يصير، يا الناس ما قد كثير منهم ما عرف هذا الحكم، كأنك احتللت مكانه وكأنك احتقرت شأنه، وما كان هذا المعنى. فهذا من مسائل العلم التي يفهمها الناس، يفهمها الطالب، يفهمها إذا فهم ذلك من حين ينصح، مجرد نصيحة يبني هناك أنت بعد يبعد. وكذلك طيب، ثم الذين يلونهم كالصبيان المميزين، فإذا في الأول أخرج غير المميزين، وقال هنا كالصبيان المميزين يكونون، أي في الحواشي هناك وفي الخلف، أو الذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين حلما وعقلا، يعني كأن يكون هذا الذي خلف الإمام لهم معنى في حفظ القرآن، ومعنى أيضا من حيث القيام بهذا الشأن. والذين يلونهم من عقال الناس وذو الأحلام، لكن ليس لهم معنى في القرآن حفظا وعناية به، والمعنى أنه طيب وعقلا، وقال أنه هلم جرا. فالتقدير ثم الذين يلونهم، أي النساء في الأخير، خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كما يأتي. فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق، وكأن هذا التقديم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى لمنزلة الشرف، فكل ما كان شريفا لعلمه لفقهه لحفظه كان أحق أن يلي الإمام. ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف، وهذا الترتيب يتطلب من الإمام والمأموم تعاونا، بحيث أن الإمام فقه أهل ذلك الحي أو طلابه على هذا المعنى، ويكونون فاهمين ومنضبطين بالأدلة، وبحيث أيضا إذا رأى منهم صبيا خلفه قال يا بني هناك فيذهب، أو يأتي كبير سن فينحيه ويذكر له الحديث. وبحيث أيضا إذا رأى كذلك الصفوف لم تتم وجهها بإتمامها، وما كان هذه المعاني حتى تصير الصفوف على مراد الله على ما جاءت به الأدلة. وكان الصفوف النساء خلف الرجال، لم تكن هناك تميز، لكن هذا التميز مهم. فالذي يقول هذا محدث قوله هذا غلط، بل هذا من المقصود شرعا، فقول النساء يختلطن مباشرة خلف الرجال في هذه الأزمنة مع الشر وكثرة الفتن ومع أيضا كثرة الناس ومع أسباب الفتنة ومع عوارض ما يفعل النساء أيضا من التزين وما كان هذه المعاني، والدخول سواء والخروج سواء، هذا ضرر. هذا صلاتها في بيتها مثل يجب عليها ولا تخرج المسجد بتة. في مثل هذا الحال إذا كان سيصل بها الأمر إلى أنها تخرج مع الرجال وتدخل مع الرجال، صلي خلفهم مباشرة تنظر إليهم وتسمع أصوات الرجال ويسمعون أصوات النساء، مرض. لا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما شرع لها إلا التصفيق في مثل هذا الحال. فكان هذه المسروقات في المساجد التي هي يعني الجهات المساجد خاصة بالنساء خلف مساجد الرجال أو مكان معزول بلا صوت يسمع ولا نظر أيضا إلى الرجال وما كان ذلك، كان هذا مهما وهو اللازم فيما إذا احتاج إلى أن تأتي المرأة لصلاة جمعة أو تأتي لجماعة أو تأتي لما لسماع موعظة أو ما كان ذلك، كانت في مأمن من الفتنة بإذن الله عز وجل. أما قول ابن مسعود المذكور في صحيح مسلم من قول أبي مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا، قال طيبي هذا خطاب للقوم الذين هيجوا الفتن، وأراد أن سبب هذا الاختلاف والفتن عدم تسوية صفوفهم. تسوية الصفوف حسا ومعنى، فتسوية الصفوف في الصلاة حسي يدل على تسويتها المعنوي، وهو معناه الأخوة ومعناه التطاوع ومعناه أن يلين كل أحد بجانب صاحبه التواضع. فإذا هذا يبعث فيهم تسوية الصفوف المعنوي بحيث يحصل التواضع ولين الجانب والأخوة والتقارب، ويحصل كذلك أيضا من هذا أيضا التماس بين الأخ وأخيه شيء من الرحمة والمودة. وهذه معاني يعني أشار الشرع إلى أشار الدليل إلى معانيها العظيمة. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إذا خللتم بذلك حصل التخالف، حصل الضرر، حصل في القلوب ما لا يحمد عقباه. فيعجز اللسان عن التعبير بما تضمنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بلفظ أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني ما ليس معنى هذا أبيض وهذا أسود، هذا أشياء قد خلقها الله وليس النظر إليها بهذا الشأن، ولكن المقصود تمعر الوجوه التابع لضيق الصدور، التابع لمرض القلوب، التابع للمعاصي التي بعثت بسبب المعاصي التي بعثت ذلك فيهم وسببت لهم ذلك الضرر. كل ما أصلح العباد فيما بينهم وبين الله أصلح الله فيما بينهم فيما بين بعضهم. ومن معاني التسوية لينوا بأيدي إخوانكم، وهذه لمحة لطيفة تتضافر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد لأحد ولا يبغي أحد لأحد. فهذا اللين لين الجانب يدل على التواضع ويدل على التحمل ويدل أيضا على التقارب ويدل على معاني عظيمة. ومن تمام هذا الحديث أيضا الحديث الآتي في تسوية الصفوف، كل هذا في تسوية الصفوف، هذا الذي قرأناه من قبل والذي نقرأه بعد. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان الإمام المشهور عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام قال حدثني طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا وعواتقنا، يعني ساوي بينهم، ويقول: لا تختلفوا، ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. حتى إن هذا أيضا في سير الدعوة، إذا اختلف الصف في سير الدعوة سبب الخلاف، والله سبب الخلاف، لكن دعوة على كتاب وسنة ومنهج سلف، وما اختلفوا فيه ردوه إلى الكتاب والسنة على فهم السلف، فإذا حصل استواء في الصف وساروا سويا. وتجد الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام فلان والإمام فلان ومن قبل وابن المبارك وقبلهم وبعدهم ومن زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم وكلهم صف واحد ضد الباطل ونهج واحد وكتاب سنة مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقه وعقيدة وسائر ما هم فيه، وإن حصل خلاف في مسائل ففي أفهام فقهية وما كان هذا المعاني، وإلا فعقيدتهم واحدة ودعوتهم كلهم واحدة إلى كتاب وسنة على فهم السلف، ونهجهم واحد، نهج صحيح مستقيم، وكلهم يثني على الآخر. فتجد من مزي يترجم لك للإمام فلان من المتقدمين ويذكر خيره ويذكر، والذهبي من بعدهم هكذا، وكلهم متضافرون على الخير، يثني بعضهم على بعض ويعرف ما له من الفضل ويشكر له جهده ويدعو له ويترحم عليه، ويعرف أنه أيضا قدم الإسلام والمسلمين ما لولا أن الله عز وجل هيئه لما كان هذا الخير يصل إلينا من أولئك الأئمة، فساروا صفا واحدا وما اختلفت قلوبهم، بل اتحدت قلوبهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم صحيح. والذين اختلفت قلوبهم، الذين اختلفت قلوبهم أهل الأهواء، فلما اختلفت قلوبهم ضادوا الحق وضادوا السنة، وهم أيضا اختلفت قلوبهم فيما بينهم، فتجد الفرقة الواحدة 20 فرقة. انظر في الفصل للملل والنحل ابن حزم أو الفصل للشهرستاني، كم فرق الشيعة، كم فرق الصوفية، كل فرقة اعداد تمزقت إلى اعداد الفرق كل واحدة منهم، وإن كان كلهم يعني ضد أهل السنة لكن مزقون فرذمون. وصف الله الكفار قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالتحاب والسنة والجماعة من ميزة الطائفة المنصورة أهل الكتاب والسنة، ميزة من ميزهم وخصيصة من خصائصهم، خصوصية لهم الجماعة، أنهم جماعة، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهم جماعة، هي سنة وأيضا جماعة الاجتماع، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، جماعة الإسلام. هذا الاختلاف معصية، والاختلاف البدعي يسبب فرقة أشد، هذا في الاختلاف في معصية، إذا خالف في ذلك وكل واحد ما بالى بتسوية الصف، كل واحد فؤادي. على أنني أذكر هذا وأنبه على أنك إذا وقفت بجانب إنسان ترى أنه ينفر من هذا لا تشدد وتضيق عليه، هذا يسبب نفرة من الدعوة ونفرة منك وصياح في المسجد: هذا الرجل يفعل وهذا يفعل وهذا ضايقني. فاتقوا الله ما استطعتم، كيف على المعتاد، إن رأيته يحب التقارب قربت، أتى نفر ليس في ذمتك شيء، أنت ذمتك بريئة وأنت ساعي في الخير، والذي يضيق هكذا ويريد الفرقة إن كان هو الذي تعمد ذلك وعالم بذلك أثمه، وإن لم يكن إن كان جاهلا يتجاوز رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يعني لا يكلف النفس إلا وسعها، يكلف النفس إلا وسعها. فهذا أمر مهم يعني هنا أو في كثير من الأمكنة. يقول هذا، قلت لواحد يا أخي ما لك أنت، نحن نقرب وانت تبعد. فقال يا أخي كثير من الناس قال هذا به حساسية وهذا به كذا وهذا به كذا. طيب قال ما أحب، يعني ما يحب، خلص أنت على هذا المعنى وما ما عليك إثم إن شاء الله. ويضيق يضيق حتى في الصلاة، الذي ما تعود على هذا يضيق من الشيء من القرب منه، يضيق ما يجد راحة، ما يجد خشوع، ما تعود على هذا ما يجد خشوع، يريد أن يقف بمفرده ويستريح ويصلي، فإذا قرب منه ضاق. فنحن نذكر هذا علما، نذكر هذا هو الواجب على المسلمين، ونذكر هذا على أن دلت عليه الأدلة. لكن إذا ابتلي الإنسان بأنه إذا وقف بجانب إنسان كان ذلك حاله، ليس من الصحيح أنه كل ما نفر أنت تشد، وإذا بك تروح رجل هناك ورجل هناك، تصير يعني مشوها، ما صارت هكذا الصلاة. فبعض إخواننا هذا يروح من هنا يشرد لحقيه بعده، وهذا يروح يشرد، ويصير بدلا من أن يقف على مستوى جسده يقف رجل هنا ورجل هنا، لا إفراط ولا تفريط. صح، نعم، يعني منهم يعني الآن هذا أنه ما هو لازم، أنه عبارة عن سنة لجنة اللجوء، لكن بعضهم على هذا في السترة وفي كذا، فعندهم فتاوى عندهم كذا، ونسأل الله العفو. هذا لأنها نقرر شيئا جاءت به الأدلة ونذكر أدلته وكذا من باب العلم، ومن باب أننا نتدين بذلك وأننا نسعى فيه، ولا يؤدي ذلك إلى نفرة. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال على الصفوف الأول. المعنى الأول قد شرح في الذي قبله، لا تختلفوا استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. بقي في هذا الحديث فقرة إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو قال الصفوف الأول. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، ورجاله ثقات، وهو في الصحيح المسند، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وآخرون، وهو الصحيح المسند للشيخ رحمه الله حديث البراء، هذا محكوم عليه بالصحة. قوله إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول أو الصف الأول، قال البخاري في تفسير قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء، وقال ابن عباس يصلون يبركون. وثبت هذا عن ابن عاد المعلق في البخاري، ذكر أسانيده ابن كثير في تفسيره عند الآية. وقال ابن كثير قال أبو عيسى الترمذي روى سفيان عن الثوري، روى سفيان الثوري وغيره، أو روي عن سفيان الثوري وغيره وغير واحد من أهل العلم، قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. قلنا المعنى متقارب، فصلاة الله ثناؤه ورحمته، فلا مانع أن الله يثني عليهم ويرحمهم. يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله عز وجل صلاة الصلاة من الله عز وجل، ثناء عليه في الملائكة ورحمته، فمن أثنى الله عليه فذلك أيضا أهل لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أيضا أن صلاة الملائكة دعاءهم واستغفارهم، كما قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ثم ذكر استغفارهم، قال لربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وهذا استغفار ودعاء. فإذا لا تعارض بين قول أبي العالية وقول ابن عباس من حيث أنه تبريك
وطلب بركة الله وثبوت الخير الإلهي في هذا الشيء، ولا تعارض بين قول أبي العالية وقول سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم في أنه الرحمة من الله عز وجل رحمة وكذلك أيضا والثناء، ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، معنى جيد. وقوله على الصفوف الأول، أو قال على الصف الأول، صف الأول أو الصفوف الأول، قال السندي أي على الصف المتقدم في كل مسجد، يعني الصف الأول في كل مسجد هو الذي يلي الإمام. وأيضا يكون الترتيب على الصفوف الأول، مع أنه الأول أفضل، الذي يليه أفضل مما يليه، كل ما كان الصف أقدم كان أفضل مما وراءه. وكان الصلاة الله وثناء الله واستغفار الملائكة على الأول فالأول، فأول ما يكون الاستغفار والأفضلية للصف الأول منها، لو يعلم ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لأستهموا لأستهموا، خير صفوف الرجال أولها، فدل على أن الصف الأول أفضل على الإطلاق. وبقي أيضا من أول صفوف الرجال الثاني والثالث والرابع إذا كان صفوف كثيرة، كلها هذه أوائل تعتبر صفوف الأول، وكل ما كان الصفوف أول وأنت في الصفوف الأول كان أجرك أعظم مما تأخر، فلأن تكون في الصف الثالث أفضل من أن تكون في الصف الرابع، وصلاة الله عليك واستغفار الملائكة لك أفضل من استغفار من كان في الصف الرابع، وهكذا كما يلي. لهذا قال الشراح يعني يقول لكل السندي، وفي كل جماعة، فالجمع باعتبار تعدد المساجد صفوف، باعتبار تعدد المساجد أو تعدد الجماعات صفوف الأول، والمراد الصفوف المتقدمة على الصف الأخير، فالصلاة من الله تشمل كل صف على حسب تقدمه إلا الأخير فلا حظ منها لفوات التقدم، الأخير ليس له حظ، الأخير ما يقال أنه من الصفوف الأول، لا هو الصف الأول ولا من الأول حتى، فيقال هذا الرجل كان أول من أول الفصل يعني الناجح فيها، هكذا هو الأول، ويقال هذا جاء من الأوائل، فالأول هو الذي حصل على التقدير ممتاز رقم واحد، والأوائل أيضا تقديرهم ما يليه، هذا معروف عند الناس. ها؟ وكل ما دنا من الإمام كان أفضل، والذي عن يمين الإمام أفضل من الذي عن يساره، كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين الإمام. صحيح، كل ما دنا كان أفضل. ورواية الصفوف الأول، ويدل على مضاعفة ثواب المصلي في الصف الأول بالنسبة لما يليه، وفضيلة الثاني بالنسبة لما يليه، وهكذا على ما بينه الحديث، خير صفوف الرجال أوائلها الآتي. قوله في هذا الحديث: حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان وهو محمد قال عن أبي هريرة، طيب قال أبي عن أبي هريرة، قال أبي عن أبي هريرة، أخبرني أبي، أخبرني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال في الصلاة مقدمها وشرها مؤخرها، لعله قال: وشر صفوف النساء في الصلاة مقدمها وخيرها مؤخرها. قال الشك من أبي محمد يعني ابن الجارود، الشك من ابن الجارود هو أبو محمد عبد الله بن علي. الحديث صحيح، ورجال السند عبد الله بن هاشم تقدم، حسن سعيد إمام بن عجلان هو المدني القرشي أحد العلماء العاملين صدوق، لكن في روايته عن أبي هريرة كلام، يأتي كلام ابن حبان على بيان هذا الكلام في عنه. ذكر ابن حبان رحمه الله قال: يروي عن أبيه، هذا في الثقات، وسعيد المقبري، روى عنه الثوري ومالك، عنده صحيفة عن سعيد المقبري، بعضها عن أبيه عجلان، وبعضها عن أبيه عن أبي هريرة، وبعضها عن أبي هريرة نفسه، وهذا سهل، أبوه محتج به. قال يحيى القطان: سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة ويحدث عن أبي هريرة، فاختلط، فعلي قال فجعل علي فجعلتها كلها عن أبي هريرة. قال أبو حاتم رضي الله عنه يعني ابن حبان وقد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما اختلط فيها اختلف على ابن عجلان ما يدري هذا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أو هذا عن أبيه عن أبي هريرة في تلك الصحيفة جعلها كلها عن أبي هريرة ولم يميز بين اختلط فيه وجعلها كلها عن أبي هريرة وليس هذا مما يهم به الإنسان لأن الصحيفة يوهى مما يوهى به الإنسان لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته عليه وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع لأن أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وإنما كان يهم أمره أو يهى أمره يضعف لو قال في الكل سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك لكان كاذبا في البعض لأن الكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطا على حسب ما ذكرناه إلا أنهم ذكروا ما يشكل على هذا أنه قد روى عن رجل عن أبي هريرة رجل مبهم عن أبيه عن أبي هريرة سهل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة سهل صحيفة ما عرفها إشكال لكن قالوا أيضا وهم في رجل عن أبي هريرة ما يدري من هو فكان ربما أدخل هذا الرجل في أحاديثهم فربما كان هذا الحديث من ضمن أحاديث هذا الرجل الذي لا يدري الذي هو غير أحد هذين فضعفت أو فيها كلام قلنا حاصل أنه يأخذ من صحيفة عند بعضها عن أبيه وبعضها عن سعيد وبعضها عن رجل كلهم عن أبي هريرة يجعلها كلها عن أبي هريرة حيث قد سمع منه وهما سمعا منه والذي يشكل على صحة كل ما في الصحيفة أنه تارة يروي عن رجل عن أبي هريرة كما في التهذيب وهذا الرجل لا يدرى من هو وما حاله فالقول بصحة تلك الصحيفة يسلم لابن حبان لو سلمت رواية ابن عجلان فيها من ذلك الرجل غير معلوم وبقيت فقط لأبيه وللمقبري نعم وأبوه عجلان مولى فاطمة صدوق قال النساء لا بأس به فهذه الطريق غير صحيحة كما تقدم للالتباس أن يكون أدخل في هذه الصحيفة عن أبيه لأنه يهم صحيفة مجموعة فيها عن ثلاثة من الثلاثة يروي عن أبيه وهو صدوق ويروي عن سعيد المقبري مباشرة وهو ثقة ويروي عن رجل مبهم وكلها موجودة في هذه الصحيفة وهم فيها اختلطت عليه أحاديث الكل فجعل تارة يقول عن أبيه وتارة عن رجل وتارة عن سعيد وتارة كذا فجعلها كلها عن أبي هريرة فإذا هذه الصحيفة فيها خلط فالتبست روايات سعيد بن عجلان عن أبيه وروايات بن عجلان عن سعيد وروايات بن عجلان عن رجل مبهم وقد ضعف حماد بن أسامة بروايته في بعض الرجال بروايته عن بعض الضعفاء في بعض الضعفاء أنه تارى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وتارى يقول عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قالوا فإذا رواية حماد هو ثقة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإن كان ثقة فيها نظر لأنه يهم في من؟ في ابن تميم والمعنى الثاني أيضا ضعف ماذا؟ يعني الدراوردي في عبيد الله العمري العمري ثقة ولا لا؟ لكنه يهم الدراوردي وهو ثقة أو صدوق لكن وثقه كثير يهم تارة يرويها عن عبد الله ضعيف وتارة يرويها عن عبد اختلطت عليها أحد عبيد الله بعبد الله فصار في مثل ذلك ضعف في هذا الرجل الثقة لأنه يهم في هذا الشخص فربما روى عن ضعيف يظن أنه هو عن عبيد الله وهكذا الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري يعني اختلطت عليه أحاديث ابن لهيئة بحديث أبي الزبير فضعف في أبي الزبير أو الكلام في هذا في المعنى نحو هذا أيضا هذه معاني من معاني العلل نفس هذه الصحيفة الموجودة فيها رجل مبهم وفيها رجل عن أبوه فيها أبو هريرة المقبري يروي ابن عجلان هذا يرويها عن أبيه ما عندنا مانع أبوه صدوق يرويها عن سعيد ما عندنا مانع سعيد ثقة يرويها عن رجل طيب من يميز لنا هذه الأحاديث أن هذا الرجل أن غيره من هؤلاء الثقات صار فيها لبس الآن بالنسبة لظاهر هذا السند عندنا ظاهر هذا السند ابن عجلان قال حدثني أبي قال حد عن أبي هريرة يعني لو لم يكن ذلك الوهم والشك قلنا هذا ظاهره الحسن أبوه صدوق وأيضا ابن عجلان صدوق ظاهره الحسن بذاته إلا أنهم طعنوا فيها بالوهم الذي يكون من ابن عجلان تارة عن أبيه تارة عن يعني ماذا تارة عن رجل مبهم تارة عن المقبري تارة يرويها عن أبي هكذا عن أبي هريرة مباشرة كلها قال يحيى كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبي وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة طيب الآن عندنا هذا الحديث ظاهره الحسن لكن محتمل لإعلال المذكور وعندنا الحديث ثابت في صحيح مسلم إنما أردنا التنبيه على هذه الصحيفة والحديث أخرجه مسلم باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها وهذا يثبت أن ما ذكره ابن الجارود في هذا الموضع مؤصل أنها من رواية صحيحة رواها ابن عيثاء حسنة رواها ابن عجلان عن أبيها عن أبي هريرة يعني ما هيش من الرواية التي جاءت عن رجل ما هي من الرواية التي جاءت عن أبيه عن رجل أو عنه عن رجل مبهم لأنها في صحيح مسلم بسند صحيح وقوله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها قال إنه خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا طيب لا من حيث الفضل قد ليس لإطلاق الأفضلية حاصلة في الأول أكثر من الأخيرة ولا يقال إن الصف الأخير شر يقال إنه فاته فضل إلا إذا كان مما يلي النساء يسبب له كذلك المرض مرض القلب وممن يتأخر لهذا المعنى يكون هذا من الشر وهذا من الفتنة وهذا مما يبعدها عن الاستقامة صار هذا التنفير من ذلك يؤدي إلى التقدم والحث إلى التقدم إلى الصفوف لما فيها من الأفضلية أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا أما صفوف النساء فالمراد بالحديث أما صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها لأنها زالت العلة العلة عن المتأخرة بعيدة عن النظر إلى الرجال وسماع أصوات الرجال والمتقدمة ترى الرجال وتسمع الأصوات فإذا كان الشر في ذلك لما يحصل من المرض والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها عن مطلوب الشرع وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم فإذا كلما كانت المرأة أبعد من مخالطة الرجال كان أستر لها وأعجر ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك للرؤية وسماع الكلام وربما الافتتان واعلم أن الصف الأول ممدوح الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا يعني كونه جاء متأخر وجد فرجة ودخل لا أنه يتخطى رقاب الناس يؤذيهم ويزاحمهم ويقلقهم وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا كون الإمام يصلي في مقصورة وبين الإمام وبين المأمومين مقصورة كما كان يفعل الأمراء الذين يخافون على أنفسهم أن يعتدى عليهم يصلون في مقصورات هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون وقال طائفة العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها فإن التخلل الذي يلي الإمام شيء ليس بإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بالأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء. وإن تأخر، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف آخر صفوف، هذا أبعد الأقوال. وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. انتهى كلام النووي. الله أكبر الله أكبر. حاصل أحاديث باب تسوية الصفوف الذي قد مضى، جعل المرأة خلف الرجال وحدها صفا، خلف الرجال أو الرجل الواحد لحديث والعجوز خلفنا. الثاني اعتماد الصبي المميز لقوله ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ومن يلونهم، قال الصبيان المميز الذين يميزونها مثال هذا في الصف، سواء في وسطه أو طرفه لكونه يسد الخلل وليالي الإمام. الثالث وجوب تسوية الصفوف على الإمام والمأمومين. سووا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، والأمر الوجوب يأمرهم أن يسووا صفوفهم، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، استووا. فهو يأمرهم أن يسووا صفوفهم، ويجتهد الإمام في تسوية الصفوف، والأمر واجب على الجميع إصلاح حالهم في ذلك الموضع. وأن عدم تسوية الصفوف سبب لاختلاف القلوب والوجوه. الرابع فضل الصف الأول للرجال وفضل الصف الآخر للنساء، ثم أيضا فضل الصفوف الأول وفضل الصفوف الأخر، فضل الصفوف الأول للرجال والصفوف الأخر للنساء. فإذا صارت صفوف الرجال وصفوف النساء كلها فيها فضل، ولكن الفضل يتفاوت، الرجال أول كل ما كان أول أفضل، النساء كل ما كان آخر أفضل. خامسا تسوية الصفوف قبل تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يكبر ورأى من يكذا أيضا تدارك ذلك ولو كان قبل التكبير، ولا يدخل في الصلاة ويرى الصفوف معوجة. وكلما طالت في مصليات العيد والاستسقاء وما كان من ذلك الصفوف أتعبت الناس، فإذا يحتاج إلى تعاون. السادس إلصاق الرجل كتفه بكتف صاحبه إن استطيع ذلك، أو أيضا عقبه بعقب صاحبه إن استطيع ذلك، سددوا وقاربا بقدر الاستطاعة، ولا يحصل الاستواء المأمور به مع التباعد حيث كل واحد بعيد عن الثاني، فإن هذا يسبب الخلل ويسبب دخول الشيطان كأنه الخذف، لا تجعلوا فرجا للشيطان. قال أنس كما في الصحيح كان أحد يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. السابع عدم الاصطفاف بين السواري، لو صفوا بينها لما حصل استواء، حصل خلخلة. وقد ثبت في الصحيح عن أنس في الحديث الصحيح عن أنس كان قال كنا نطرد عن الصلاة في بين السواري طردا، يعني أنهم كانوا جماعة إن كانوا جماعة مع عدم الزحام، أما صلاة المنفرد بين السواري لا معذور لأن هناك من يصافه، وكذلك أيضا عند الزحام الشديد. فاتقوا الله ما استطعتم، لا بأس بذلك في الحالين، ما لم يكن زحام شديد وكانوا جماعة لا يصفون بين السواري، لا لأنها من أجل توضع بينها النعالات، ولكن الصحيح أنها تتقطع بها الصفوف، الصحيح تتقطع بها الصفوف. الثامن أن جبذ الرجل من الصف الأول إلى الأخير من أجل أن يصف يسبب الخلخلة في الصف، والمطلوب هو وصل الأول، من وصل صفا وصله الله، أتم الصف الأول فالأول. وهذا يعارض حديث أتم الصف الأول فيسبب فيه الخلل ليقف معه، وأيضا من وصل صفا وصله الله وهذا يقطع الصف ولا يصله، فإذا وقع في محظور من يسحب من الصف الأول من يقف معه بجانبه. فصار الأصل في ذلك أنه ينتظر أن يقف بجانب واحد، مثلا إذا كان هناك فجوة أو يدخل في الصف، أو ينتظر من يصلي معه ولا يصلي خلف الصف مفردا كما سيأتي في الدرس الآتي أن صلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف وتقدم بعضه. إلى هنا بارك الله فيكم.